بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة أو الشركة فيه إذا قال الربح لنا ولا خسران عليه، لصحيحة رفاعة في شراء الجارية قال ومنع ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة. قلنا لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة. الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى هذا الشرط الخامس، وهو أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، قال بأن هذا الشرط غير مضبوط، مع ملاحظة أقوال الفقهاء تجدهم بالنسبة إلى بعض الموارد يقولون بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، ولكن في مورد مشابه يقولون بعدم المنافاة وصحة. ثم مثل لنا بعض الأمثلة، مثل شنو لو شرط عليه عدم البيع أو الهبة بالنسبة إلى البيع، نعم، فقالوا بأنه هذا الشرط هو ماذا مناف لمقتضى العقد فيكون الشرط باطلا. وأما إذا شرط عليه أن إذا باعه العبد وشرط عليه أن يعتقه بلا فاصل، يعني بحيث لم ينتفع من هذا البيع شيء، من هذا الشراء شيئا،
نعم،
قالوا بأنه صحيح. أو إذا اشترط عليه أن يوقفه، قالوا بأنه صحيح. ولا نعرف الفرق، لماذا هناك يكون الشرط ناسفا لمقوم العقد بالنسبة إلى اشتراط عدم البيع والهبة، ولكن اشتراط العتق لم يكن مناسفا ولم يكن منافيا. ثم مثل لنا بأربعة أمثلة، أخذنا واحدا منهم قرأناه، وهو اشتراط عدم البيع اللي أقوال الفقهاء مختلفة بالنسبة إلى صحته وعدم منافاته لمقتضى العقد أو لا أنه مناف لمقتضى العقد. اليوم يذكر الأمثلة الثلاثة الباقية. المثال الآخر الذي اختلف فيه الفقهاء أنهم في بيع اللي ذكره الشهيد في بيع الحيوان، قال بأن لو اشترك اثنان في شيء واشترط أحدهما على الآخر، اشترط على نفسه، قال لشريكه تعال شاركني في هذا الأمر، نعم، في هذا المبيع مثلا، فإذا ربحنا فلك نصف الربح، وإذا خسرنا فأنا أتحمل الخسارة جميعها. يريد أن يرغب هذا الطرف الثاني لكي يشارك. الشهيد في الدروس قال لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا الشرط، لم يكن منافيا لمقتضى العقد، وذلك لأنه هناك نص أصل في هذه القضية في صحيحة رفاعة،
نعم،
نعم، شخص اشترى جارية فطلب من شخص آخر أن يشاركه، فقال له إذا بعناها أكثر مما اشترينا مما اشتريت فلك نصف الربح، وإذا خسرنا بعتها أقل من رأس المال فأنا الذي أتحمل. الإمام قال له لا أرى في ذلك بأسا،
نعم،
نعم. إذن شرط تحمل الخسارة على النفس، نعم، وإعطاء الربح بالنسبة إلى الطرف الثاني لا ينافي مقتضى الشركة.
صحيح.
مقتضى عقد الشركة. ولكن نفس الشهيد عندما ذكر ذلك في الدروس قال: وخالفه ابن إدريس، قال: من مقتضيات الشركة أن يكون الربح بحسب الاتفاق، بحسب التساوي وبحسب النسبة، وكذلك الخسارة أيضا بحسب النسبة من مقتضيات الشركة. فإذا شرط أحدهما على الآخر أن يكون الربح فقط له وأما الخسارة هو الذي يتحملها، هذه تكون ماذا؟ مخالفة لمقتضى عقد الشركة. الشهيد رد ابن إدريس بأنه تبعية المال للشركة، وأن مقتضى الشركة أن يكون الربح بالنسبة بحسب المال الذي وضعه في الشركة والخسارة كذلك. هذا من مقتضيات الشركة المطلقة، العقد المطلق. يعني إذا أطلق ذلك ولم يذكر شيء فالمنصرف إلى ماذا؟ أن يكون الربح والخسارة بحسب التناسب. وهذا لا ينافي أنه إذا اشترط، نعم، يكون مخالفا ومنافيا للإطلاق، لأنه يكون مشروطا ومذكورا. ولم تكن تبعية المال وأن كل واحد من الشريكين له بالنسبة لما وضع له من المال في الشركة، هذا لم يكن من مقتضيات شنو؟ مطلق العقد، مطلق عقد الشركة. والحال أنه إحنا بحثنا وين؟ دائما نبحث عن الشرط الذي يكون منافيا لماذا؟ لمقتضى مطلق العقد، لا العقد المطلق. ثم بعد ذلك الدروس قال أصلا الصحيحة صحيح واردة بالنسبة إلى الجارية، ولكن لا خصوصية للجارية، فلذا نلغي الخصوصية لأن المورد لا يخصص الوارد، فنقول بصحة هذا الاشتراط في كل شركة من المبيعات، في كل شركة تحققت، لا أن تكون أن يكون المورد خصوصا للجارية. إذن كما ترى أن الشهيد يصر على أنه لم يكن منافيا لمقتضى عقد الشركة، ولكن ابن إدريس يقول بأنه زين. ومنها أنه بالنسبة إلى العارية، هذا المورد الثاني، بالنسبة إلى العارية المعروف والمشهور عند كثير من الفقهاء، عند أغلب الفقهاء، بأنه العارية من مقتضياتها شنو؟ من مقتضياتها عدم ضمان المستعير إلا إذا كان بإفراط وتفريط، وأما إذا كان بدون إفراط وتفريط لأنه أمين وليس على الأمين إلا اليمين، فلم يكن ضامنا. من مو من مقتضياتها، هذا حكمها. فلذا قال المشهور بأنه يجوز للمعير أن يشترط الضمان على المستعير، نعم، وكأن هذا الشرط لم يكن منافيا لمقتضى عقد العارية، نعم. ولكنهم قالوا بماذا؟ بأن المؤجر لا يستطيع أن يشترط الضمان على المستأجر، ثم علل ذلك بأن عدم ضمان المستأجر هو مقتضى عقد الإجارة، فإذا شرط خلافه يكون الشرط منافيا لمقتضى عقد الإجارة، نعم. إذن اشتراط المعير على المستعير بالضمان، قالوا هذا الشرط لا ينافي عقد الإجارة. الإعارية.
الإعارية.
ولكن بالنسبة إلى الإجارة
قالوا المنافاة.
والحال أنه كلاهما من باب واحد، عدم ضمانهم ضمانهما لأنهما ماذا؟ أمينان.
نعم.
المستعير أمين والمستأجر أمين. فإذا فرقوا، ولكن أورد عليهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة، من حواشي المهمة لحاشية جمال يوقع عنها، بمنع اقتضاء، قالوا بأنه لا، كون المستأجر لم يكن ضامنا ليس من مقتضيات مطلق عقد الإجارة، وإنما هو ماذا؟ من مقتضيات العقد الإجارة المطلق. زين؟ يعني إذا أطلق في عقد الإجارة المنصرف إلى أنه ماذا؟ أن المستأجر لو لم يكن مفرطا لم يكن ضامنا، ولكن هذا لا ينافي أنه إذا اشترط، نعم، بعد لا إطلاق في ذلك يتغير الإطلاق، فيتغير الحكم.
صحيح.
وإحنا بحثنا وين بالنسبة إلى منافيات مقتضى العقد، مقتضى المطلق العقد لا العقد المطلق. شوف قلت لك بأنه هذا تأكيد على هذا الأمر كثير. فإذا لا فرق بين العارية وبين الإجارة، كما أن العارية اشتراط الضمان بالنسبة إلى المستعير لم ينافي عقد العارية، كذلك بالنسبة إلى الإجارة. زين. إذن هذا هم يبين بأن اختلف الأمر وضاع الضابط بالنسبة إلى تمييز أن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، يعني مناف للماهية اللي نعبر عنها بالمطلق العقد، أم لا، هذا الشرط مناف لماذا؟ لإطلاق العقد. لإطلاق العقد، فإذا اشترط يكون شنو؟ الإطلاق تغير إلى
مشروط. نعم.
زين. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة، تدري بأنه الزوجة سكناها بيد من؟ بيد الزوج، هذا حق له. هسه إذا اشترطت على الزوج بأنني أتزوجك بشرط أن لا تخرجني من هذا البلد، زين، هل هذا الشرط مناف لعقد النكاح أم لا؟ طبعا جوزه جماعة كثيرة لأنهم لا منافاة بين هذا الشرط وبين عقد النكاح، هذا أولا، وثانيا لوجود النص في ذلك بأنه يجب الوفاء بهذا الشرط إذا قبله، ولكن في مقابل ذلك منعه آخرون ومنهم فخر الدين، نعم، صاحب الإيضاح، قال بأن لا، هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. ليش؟ لأنه مقتضى النكاح أن يكون أن تكون السكنة بيد الزوج، فإذا شرط خلافه يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى عقد النكاح. بل بالغ أكثر من ذلك، قال وكون هذا الشرط مناف لمقتضى النكاح عقد النكاح، لذا هذه المنافاة تكون دليلا على توجيه النص الوارد بأنه لا يحمل على وجوب الوفاء بالنسبة إلى الزوج، وإنما على استحباب الوفاء إذا وعد. شوف شو من مبالغة صارت أكثر من هذا. القاعدة تقول بأنه يجب عليك أن ترفع يدك عن دعوى في وجود النص.
صحيح.
هو يقول بأنه مو بس ما أرفع يدي عن دعواي، بل هذه الدعوى وهي كون المنافاة متحققة بين شرط السكنة أن يكون بيد الزوجة، وبين عقد النكاح، هذا وكأنه أخذه شيئا مسلما بحيث بسببه أول النص الذي يفهم منه وجوب وفاء الزوج إذا قبل هذا الشرط.
نعم.
قال بأنه لا لا وجوب في ذلك، بل يحمل على الاستحباب. إذن هذه أمور ثلاثة. نعم.
نعم.
ومثال قرأناه بالأمس هذا أربعة، ويبقى مثال وهو قضية توريث المتعة والتوارث في عقد المتعة، نأخذه نطبق هذا. ومنها أي ومن الموارد التي اختلطت على الفقهاء أو عسر تميز أنه هذا الشرط مناف لمقتضى العقد أم لم يكن مناف لمقتضى العقد وإنما مناف للإطلاق، فيكون صحيحا. ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه، أي في الحيوان، إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك. نعم. أفرض أنه ثلاث شركاء، شركة منهم قال له للثالث قال له تعال شاركنا، وإذا صار ربح فللكل، وإذا كان خسران أنا وصاحبي فقط نتحمله. انزين، قالوا بأنه صحيح الشركة وهذا الشرط لم يكن منافيا لمقتضى الشركة.
نعم.
لصحيحة رفاعة في شراء الجارية كما قلنا، بأنه قال له تعال شاركني، فإذا كان هناك ربح فلك نصف الربح، وإذا كان خسارة فالخسارة علي. قال الإمام لا أرى في ذلك بأسا. قال ومنع ابن إدريس، قال بأن هذا الشرط مناف لمقتضى عقد الشركة لأنه مخالف لقضية الشركة، يعني لمقتضى الشركة. ليش؟ لأنه مقتضى الشركة أن يكون شنو؟ النسبة، نسبة الربح ونسبة الخسارة متساوية بحسب نسبة المال الموضوع في الشركة. قلنا الشهيد يقول قلنا لا نسلم ما قاله ابن إدريس أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، لا، بل للشركة المطلقة، فإذا أطلق أنه الخسارة والربح بالنسبة إلى الشريك متساوية. وأما إذا اشترط خلاف ذلك فيكون الشرط منافيا للإطلاق وليس منافيا للمطلق العاقد. قلنا لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية، لأنه صحيح أنه النص وارد بالنسبة إلى الجارية ولكن لا خصوصية للجارية، فنلغي الخصوصية. والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات إذا صارت موردا للشركة. انتهى. ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية. نعم، يعني ضمان المعير على المستعير، وعدم جوازه في الإجارة. مستدلين على عدم جوازه في الإجارة بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر، فإذا اشترط ضمانه يكون منافيا لمقتضى العقد. ولكن بالنسبة إلى الجارية ليس كذلك، والحال أنه الدليل واحد
للعارية.
بالنسبة إلى العارية، فإذا كان الشرط مناف لمقتضى عقد الإجارة، ليش؟ لأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر. نفس الكلام موجود بالنسبة إلى المستعير.
صحيح.
المستعير لم يكن ضامنا إلا إذا فرط أو تعدى. نعم، ففي هذه الحالة نفس الدليل. فكما أنه اشتراط الضمان بالنسبة إلى المستعير كما أن بالنسبة إلى الإجارة لا يصح هذا الاشتراط ويكون منافيا لعقد الإجارة، يجب أن تقول ذلك في العارية أيضا. فأورد عليهم المحقق الأردبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد، يعني عقد الإجارة، لذلك أن يكون شنو؟ مطلق العقد الإجارة أنه لم يكن ضامنا.
نعم،
العقد إذا أطلق ثم تلف شيء لم يكن المستأجر ضامنا، وهذا لا ينافي أنه ماذا؟ إذن مو من مقتضيات مطلق العقد، وإنما من مقتضيات إطلاق العقد، يعني العقد المطلق، بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك وهو عدم ضمان المستأجر. هذا لذلك هذا هو. إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان. نظير العارية لا فرق في ذلك. فكما أن في العارية ليس من مقتضى مطلق عقد العارية هو ماذا؟ هو عدم ضمان المستعير، وإنما إذا أطلقت العارية لم يشترطوا شيئا ثم تلفت العارية، يقولون بأن المستعير لم يكن ضامنا، وهذا لا ينافي أنه شنو أن يشترط الضمان. كذلك بالنسبة إلى الإجارة، إذن الكلام وين صار مركز الخلاف؟ أنه مقتضى العقد ما هو؟ مقتضى مطلق العقد ما هو؟ هو منها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوزه جماعة لعدم المانع وللنص، ومنعه آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا بأن مقتضى العقد يعني عقد النكاح تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، يعني جعل الإسكان كالاستمتاع من مقتضيات عقد النكاح، فإذا اشترط خلافه يكون الشرط شنو؟ مثل ما إذا اشترطت عليه أن لا تستمتع به. وقد بالغ صاحب الإيضاح رضوان الله تعالى عليه حيث جعل هذا كون المنافاة متحققة قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء من قبل الزوج. وهذا يعني لا شك ولا ريب أنها مبالغة. ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع، هذا انقسم إلى أربعة أقسام. انقسم الفقهاء إلى أربعة أقسام أو أربعة أقوال بالنسبة إلى هذه المسألة. القول الأول بأنه من مقتضيات عقد المتعة هو ماذا؟ هو التوارث بين الزوجين عينا مثل العقد الدائم.
نعم
هذا هو القول الأول. القول الأول بأن التوارث من مقتضيات عقد المتعة كالعقد الدائم.
لا
فإذا شرط خلاف هذا يكون الشرط مخالفا ومنافيا لمقتضى العقد حتى بالعقد المنقطع. القول الثاني بأنه التوارث يتحقق بين الزوجين في العقد المنقطع إذا اشترط. وأما إذا لم يشترط
فلا.
زين هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا توارث. لا توارث إذا شرط عدم التوارث.
لا توارث بالشرط.
لا توارث بين الزوجين في العقد المنقطع إذا اشترط عدم التوارث. زين إذا لم يشترط فيكون التوارث موجودا وثابتا. فإذا الذي يخالفه هو ماذا؟ هو اشتراط عدم التوارث الذي ينفي التوارث. هذا القول الثالث. القول الرابع الذي هو القول الذي يتبناه صاحب الإيضاح، وهو أن عدم التوارث من مقتضيات عقد نكاح منقطع، فإذا شرط التوارث يكون الشرط منافيا
لمقتضى
عقد المتعة. إذن صار عندنا أربعة أقوال. القول الأول مقتضاه التوارث. القول الثاني التوارث يثبت فيما إذا كان هناك شرط التوارث، وأما إذا أطلق ولم يكن هناك شرط فيكون ماذا؟ عدم التوارث. القول الثالث أن عدم التوارث يثبت، يعني شنو؟ يعني يرتفع التوارث بشرط عدم التوارث، وأما إذا أطلق فيتوارث. القول الرابع بأن عدم التوارث هو مقتضى عقد المتعة، فإذا اشترط التوارث يكون منافيا لمقتضى العقد. يعني القول الرابع متباين مع القول الأول بالتباين التام.
صحيح.
لماذا هذا التقسيم بالنسبة وهذا التعدد بالنسبة إلى الأقوال؟ نعم، لماذا؟
نعم،
لهذه النقطة التي نحن نتحدث عنها، بأنه التمييز بين الموارد تمييز صعب.
نعم.
لذا نجد صاحب الإيضاح يقسم هذا القول، يقسمه إلى أقسام، ثم يختار القسم الرابع تبعا لوالده.
نعم.
نعم. لماذا الذي يستدل به؟ يقول بأن عدم التوارث في المتعة هو المقتضى لعقد المتعة، فإذا شرط إذا شرط التوارث يكون الشرط منافيا.
منافيا.
وهذا هو القول الذي يتبناه صاحب الإيضاح، ولكنه ماذا في مقابله؟ هناك أقوال أخرى تقول المقتضى 100% من يختلف عما ادعيته أنت.
نعم.
وهو شنو؟ أنه المقتضى هو التوارث.
نعم.
في العقد الدائم. فإذا هذا التعدد والتشتت في الأقوال يدل على صعوبة التمييز بين الموارد، موارد الشروط المنافية للمقتضى العقد أو غير المنافية. أصلا تعيين المقتضي للعقد.
نعم.
مقتضيات العقد وآثار العقد التي من أجلها وضع العقد هذا شيء لم يكن سهلا. لذا نطبق هذا، ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط. هذا هو القول الأول. يعني شنو؟ يعني مقتضى مطلق عقد المتعة هو التوارث
كالدائم.
فإذا شرط خلافه يكون ماذا؟ الشرط منافيا. أو لا، التوارث يكون ماذا؟ مع اشتراطه في عقد المتعة. فإذا أطلق لم يكن هناك توارث، ولكن الشرط يكون منافيا؟
لا، لم يكن.
شوف، الأول يكون منافيا.
نعم.
الثاني شنو؟ الشرط لم يكن منافيا.
صح.
ولكن هذا التوارث لا يحصل إلا بالشرط.
إلا بالشرط.
نعم. القول الثالث وعدم توارثهما مع الشرط.
نعم.
أما إذا كان بدون شرط فيتوارث.
نعم.
عدم التوارث مع الشرط.
نعم.
فإذا أطلق شنو يكون؟
توارث.
إذن إذا شرط عدم التوارث لم يكن منافيا لمقتضى العقد.
صحيح.
نعم. لم يكن منافيا. أو لا مع، يعني شنو؟ مقتضى العقد هو عدم التوارث، فإذا شرط خلافه يكون ماذا؟ الشرط منافيا لمقتضى العقد. وهذا ما تبناه صاحب الإيضاح. فإنها هذه المسألة وهذا التشتت في الآراء والأقوال مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. القول الأول يقول المقتضى ماذا؟ القول الأول يقول المقتضي العقد هو شنو؟ التوارث. فلذا شرط خلافه منافي. القول الرابع مخالف له 100%، يقول المقتضي هو ماذا؟
عدم التوارث.
لا، نفس القول الثاني.
القول الثاني يقول بأنه التوارث لا يتحقق إلا بالشرط.
نعم.
إذا نفهم بأن الشرط لم يكن منافيا لمقتضى العقل. إذا لم يكن التوارث من مقتضى العقل أو عدم التوارث من مقتضى العقل.
نعم.
زين، هاي كلها هذه الاختلافات ناتجة عن صعوبة تمييز مقتضى العقد وما هو الشرط المنافي لهذا المقتضى.
نعم.
فإن مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. قال في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط لما لا يرتبط بالمقام، إنهم اختلفوا في أن هذا العقد، يعني العقد المتعة، يقتضي التوارث أم لا. وعلى الأول وهو العقد يقتضي التوارث. وعلى الأول، مو على الأول، هذا من الأقوال الأربعة التي نحن ذكرناها، لا، هو سواها قولين وأدرج القولين الأولين في القول الأول. والقولين الثانيين اللي احنا ذكرناها الثالث والرابع في القول الثاني. فلذا لأنه هكذا صاغ القضية، إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أم لا. وعلى الأول بأن العقد يقتضي التوارث، فقيل المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط. لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجود الماهية. يعني الشيء اللي مقوم لماهية الشيء إذا اشترط عدم وجوده لا يمكن أن تبقى الماهية. فالذي يراد من هذا الشرط شرط عدم وجود ما هو مقوم للماهية مع تحقق الماهية، وهذا لا يمكن أن يحصل. لذا يقول لأن كل ما تقتضيه الماهية، نعم، اللي هي من مقوماتها من حيث هي هي، يستحيل عدمه هذا الماء تقتضيه مع وجود الماهية.
صحيح.
فإذا هذا الشرط يكون منافيا.
نعم.
وقيل المقتضي إطلاق العقد لا العقد المطلق. يعني عدم التوارث لم يكن منافيا لمقتضى العقد، وإنما يكون منافيا لمقتضى إطلاق. وقيل المقتضي إطلاق، يعني المقتضي الإرث. إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، وهو شنو؟ عدم التوارث. شرط نقيض التوارث، نعم، عدم التوارث. وقيل المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه. أعني الماهية بشرط لا شيء، فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. واضح؟ إذن القول الأول قال بأنه اشتراط سقوط الإرث مناف لمقتضى العقد، ولكن القول الثاني قال ماذا؟ اشتراط سقوط الإرث مناف للشنو؟ للعقد المطلق. مناف للمطلق. وإذا كان منافيا للإطلاق فلا إشكال فيه. وعلى الثاني وهو شنو؟ أنه العقد لا يقتضي التوارث. لا يقتضي التوارث. قيل يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدم الاشتراط. يسقط، يثبت الإرث مع الاشتراط. ويسقط مع عدم الاشتراط.
يعني مختطف.
إذن لا يقتضي الإرث. وإلا لو كان يقتضي الإرث لما صح اشتراط عدمه. إذن لا يثبت، العقد لا يقتضي عدم التوارث. لا يقتضي عدم التوارث. يعني شنو؟ يعني لو أطلق لا توارث. ولكن هذا لا ينافي أنه ماذا؟
يشترط
التوارث.
نعم.
هذا دليل على أن عدم التوارث لم يكن مقتضى العقد.
نعم.
قيل يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه.
نعم.
هذا القول الثالث. والقول قيل لا يصح اشتراط التوارث أبدا.
يعني مخالف مقتضى.
ليش؟ لأنه مقتضى العقد هو ماذا؟
التوارث.
عدم التوارث.
نعم.
انتهى.
بس إذا قال مقتضى مثلا شيخنا عدم التوارث وعلى الثالث قيل يثبت مع الاشتراط. هذا الاشتراط يكون منافي لمقتضى العقد؟
لا لا. لا لم يكن المقتضي عدم التوارث بالنسبة للقول الثالث.
وعلى الثالث
لا يكون شنو مقتضي للإطلاق.
الإطلاق ليس
للمطلق. ليس للعقد المطلق العقد.
نعم.
يعني لو أطلق شنو لم يكن هناك توارث.
صحيح.
ولكن لو اشترط يكون هناك.
نعم.
واضح؟
واضح.
وقيل لا يصح اشتراطه. هذا القول نعم يقول بأنه عدم التوارث من مقتضيات عقد
المعاهدة.
ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد.
نعم.
أو ماهية العقد.
نعم مطلق العقد.
اللي مطلق العقد.
نعم.
مو العقد المطلق. واختار هو هذا القول الرابع. أنه شنو؟ واختار هو يعني من؟ يعني صاحب الإيضاح. واختار هو هذا القول الرابع بأن عدم التوارث هو ماذا مقتضى عقد المتعة. فإذا اشترط التوارث يكون منافيا لمقتضى العقد. واختار هو هذا القول الرابع تبعا لجده ووالده قدس سرهما. واستدل عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك. يعني هذا هو المقتضي. قال فجعل نفي الإرث من مقتضى ماهية عقد المتعة. ولأجل صعوبة ما دفع ما ذكرنا من الإشكال وهو إشكال التمييز بين الموارد ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه التجأ المحقق الثاني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق. المحقق الأول صاحب الشرائع والمحقق الثاني هو المحقق الكركي. يعني شوف شنو من مقام عنده وشنو من عمق عنده بالفقه بحيث ثني به المحقق الأول.
نعم.
إنزين. ولكن عندما جاء إلى هذا اعترف بأن الأمر عسير. اعترف بأن أمر التمييز أمر صعب جدا.
نعم.
فلذا قال بعد ما يذكر المهسة خلاصة كلامه أنه تارة الأمر واضح عرفا بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد.
نعم.
زين. طبعا نقول بأنه لا يجوز اشتراطه. وتارة واضح بأنه لم يكن منافيا فنقول بصحته. هذا في بعض الموارد من الشروط. هناك شروط قام الإجماع على كونها منافية لمقتضى العقد. لا شك ولا ريب هنا نقول بأنه ماذا؟ بأنه باطل. وهناك شروط قام الإجماع على صحتها وعدم منافاتها لمقتضى العقد. هذا هم نقول بأنه صحيح. أما مورد الشروط الذي يكون مشكوكا لا نعلم بأنه مقتضي أم لا، هذا بعد يرجع إلى نظر المجتهد واجتهاده، فهو الذي يعين بحسب استدلاله واجتهاده بأن هذا الشرط
منافي أم لا.
ثم عندما جاء إلى الكلام قال المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال أولا يجب علينا أن نعرف منافي مقتضى العقد يعني شنو. يقول لأن العقد الذي جعله الشارع حس إما إمضاء وإما تأسيسا لا شك ولا ريب نعم هناك غرض من وضعه. نعم هذا الغرض وفائدة وغاية وضعها هذا الغرض إذا كان الشرط يرفع الغرض وينسفه وينافسه ففي هذه الحالة نفهم بأنه ماذا؟ بأنه لا شك ولا ريب بأن الشرط يكون منافيا لهذا الغرض.
نعم.
والغاية التي والفائدة والأثر الذي جعله الشارع من أجلها. مثلا نحن نعلم بأن الزواج الغرض من تشريعه هو شنو؟ استمتاع الزوج عن طريق الحلال.
نعم.
فنعرف بأنه اشتراط عدم الاستمتاع هذا لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ منافذ. هذا هو المراد. فإذا الشرط الذي يكون سببا يعني الوفاء به سببا لرفع تمام الأثر الذي من أجله شرع هذا العقد لا شك ولا ريب يكون باطلا، بل حتى الشرط الذي يكون سببا لرفع بعض الآثار التي من أجلها الشارع جعل هذا العقد، يعني أفرض أنه هذا العقد فيه أثران فالشرط ينافي أثرا واحدا ولكن الأثر الثاني أيضا يبقى، يقول حتى هذا يكون منافيا لمقتضى العقد. ثم أشكل على نفسه قال إذا كان كذلك يجب أن نقول بأنه من باع دارا على شخص واشترط على المشتري بأنني أبيعك الدار بشرط أن تكون إلى مدة سنة سكناها بيدي، يجب أن يكون منافيا لمقتضى الشرط، والحال أنهم يقولون بأن الشرط صحيح.
صحيح.
ليش؟ لأنه السكناء والانتفاع نعم بعين ما تملكه أنت المشتري من أجل ذلك ومن أجل هذا الغرض الشارع جعل ماذا؟ عقد البيع.
نعم.
والحال أنه بهذا الشرط صحيح ما جاي أرفع جميع الانتفاعات الملكية إليك ولكن بعض المنافع جاي أرفعها.
نعم.
فإذا كان كلامنا صحيح بأنه الشرط حتى إذا كان منافيا لبعض الآثار أيضا يكون باطلا، يجب علينا أن نقول بالبطلان في مثالنا هذا، والحال أنه نجد الفقهاء لا يقولون في ذلك بذلك.
نعم.
زين. ثم قال أنه حتى لو كان النفع بالنسبة إلى العقد ولو في زمان ما هل مقدار هذا كافي؟ مو إلا جميع الآثار.
نعم.
نعم حتى لو كان يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بأنه بعض الآثار متحققة، الانتفاع صحيح أنه في خلال هذه السنة لم يكن منتفعا المالك ولكن بعد السنة يكون منتفعا، فلذا هذا الشرط لم يكن منافيا، لذا قالوا بأنه من باع داره على شخص واشترط عليه أن تكون سكناه لمدة شهر أو سنة بيده هذه لم، ليش؟ لأنه لا يزال البيع له منافع.
نعم.
يمكن أن ينتفع بها المشتري السيدة مو هذا الآن ولكن في آن آخر، وقال بأنه هذا ممكن أنه بهذا الجواب يتخلص من الإشكال الذي أشكلنا به على أنفسنا، ولكن هذا الكلام يخالف ما ادعيناه سابقا بأن الشرط المنافي هو الشرط الذي يريد أن يرفع تمام الأثر أو بعض الأثر.
نعم.
والحال أنه في هذا المثال رفع بعض الأثر ومع ذلك تقولون بأنه ماذا؟ هذا الذي يقول بأنه لأجل هذا قلنا بأن التمييز أمر عسير وصعب، لا يزال الكلام موجود ولكن خنطبق. ها؟ ماكو؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.